بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية شرح منظومة السبل لفقه السنن المروية. وصلنا عند باب من يرث بالنسب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: بنوة أبوة أمومة، أخوة من بعدها العمومة، ومن بهم أدلى على تفصيلي سوف ترى تبيانه في قيلي. فهاك خذ بيان من منهم يرث بالفرض أو بالعصب ممن لا يرث. كل شيخ نزيد رحمه الله في هذا الباب بيان ذكر من يرث بالنسب على سبيل الإجمال، وهم البنوة، وتشمل أبناء الميت ثم أبناؤهم ابن الابن مهما نزل. وثانيا الأبوة، وتشمل أبا الميت. الأول يسمى الفروع، والأبوة يسمى الأصول. والأبوة وتشمل أبا الميت ثم جده الصحيح أبو الأب وإن علا. ثالثا والأمومة، وتشمل الأم وأمها وإن علت. ورابعا الأخوة، وهؤلاء الحواشي. والأخوة وتشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب مهما نزل. وكذلك يشمل هذا الرابع لم يذكر الشيخ زيد رحمه الله الأخوة لأم، الإخوة لأم يرثون الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وهو الأب والجد. كذلك يرث الأخ لأم السدس بالشروط السابقة وكونه منفردا. ثم قال شيخنا رحمه الله: العمومة خامسا والعمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم قال: وهي مرتبة على النحو التالي: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة. وقال وهكذا. والصحيح يقول والعمومة، وتفصيل ما أجمل في هذا الباب سيأتي في الفصول التالية. الفصل: لذكر البنين كل المال، كل المال أو ما بقي بعد الفروض تالي، والنصف للبنت وللبنتين فصاعدا فريضة الثلثين. وأقسم لهم إن تجد الجنسين لذكر كحظ الأنثيين. قوله لذكر البنين كل المال، أي إن الإبن الذكر إذا لم يكن معه وارث من أصحاب الفروض أو التعصيب فإنه يأخذ جميع المال، مثل ابن وعم، فإن الإبن يأخذ جميع المال. إن الإبن الذكر إذا لم يكن معه وارث من أصحاب الفروض أو التعصيب فإنه يأخذ جميع المال، ومع أصحاب الفروض يأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، مثل زوج وابن الزوج يأخذ الربع والباقي للابن. قوله والنصف للبنت، أي البنت الصلبية، أي التي من صلب الأب أو الزوج، تستحق النصف بالشروط التي سبقت لإرثها له، وأن البنتين فصاعدا لهما الثلثان بالشروط التي تقدمت لإرثهما الثلثين. قوله واقسم لهم إن تجد الجنسين، أي إذا ورث الميت بنون ذكورا وإناثا فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الآية الكريمة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فصل: قوله وعند فقدهم بنو الأبناء، يعني عند فقد الأبناء الذين على منهم درجة، كذلك عند فقد الآباء الأب والجد، من أبناء الإبن أولا الإبن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد. وإذا فقد الابن وجد من تحته الابن الابن فإنه يرث بالتعصيب. وعند فقدهم بنو الأبناء ذي الحكم أعطهم بلا مراء ويأخذون ما بقي من بعدي فرضي بنات الصلب دون ردي إلا إذا كنا إناثا محضا إذ هن لا يرثن إلا فرضا ويسقطون بالبنين قطعا كل والأنثى بالبنات جمعا. ومع بنت الصلب فافرض سدوسا لا بنص محكم لا حدثا. تضمنت أبيات هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى أن ابني البنين واحدا فأكثر، ابن الابن يعني واحد وأكثر، يأخذون حكم البنين بحيث إذا لم يكن للميت وارث سواهم فإنهم يأخذون جميع المال، كمثل ابن وعم فإنهم يأخذون جميع المال، أو ابن وأخ شقيق فإنهم يأخذون جميع المال. وإذا كانوا مع أصحاب فروض مثل ابن وزوجة فإن الزوجة تأخذ الثمن والباقي لابن الابن. إذا كانوا مع أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما زاد على الفروض تعصيبا. وذلك كان يخلف الميت بنات صلب، يعني كان مثلا ثلاث بنات يرثون الثلثين، وأبناء بنين مثلا ثلاثة أبناء بنين، فإن بنات الصلب يأخذن فرضهن الثلثين والباقي لأبناء البنين. وهو حكم مقطوع بسهل. والمسألة من ثلاثة، البنتين لها واحد، البنتين لهما اثنان، والباقي الابن. والمسألة من ثلاثة، ثلاثة رؤوسهم، ثلاثة في ثلاثة في تسعة، فالبنتين يصير لهما ثلاثة ستة، كل بنت تأخذ سهمين، والباقي ثلاثة لابن الابن. وإذا كنا بنات ابن فإنه يسقطنا بالابن أو يكون لهن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ وذلك كان يخلف الميت بنات صلب وأبناء بنين، فإن بنات الصلب يأخذن فرضهن الثلثين والباقي لأبناء البنين، لأبناء البنين تعصيبا، وهو حكم مقطوع بصحته لا مجال لرده، اللهم إلا إذا كان أبناء البنين إناثا لا ذكورا فإنهن يرثن بالتعصيب، وإما يرثن بالفرض كما تقدم في بحث الفروض المقدرة وآلياء. وإلى هذه المسألة أشار النظم بقوله وعند فقدهم بنو الأبناء ذا الحكم يعطيهم بلا مراء ويأخذون ما بقي من بعد فرضي بنات الصلب دون رد إلا إذا كنا إناثا محضا إذ هن لا يرثن إلا فرضا. المسألة الثانية أن أبناء البنين الذكور يسقطون بالبنين قطعا لأنهم يعني أعلى منهم منزلة. أن أبناء البنين الذكور يسقطون بالبنين قطعا بدون نزاع، وإن الإناث أي بنات الإبن منهن يسقطن بجميع البنات لأن البنات أعلى منزلة، كما أن البنين أعلى منزلة من أبناء الأبناء. وإن الإناث منهن يسقطن بجمع بنات الصلب إلا إذا كانت بنت الإبن واحدة أو أكثر مع بنت الصلب فإن لها أو لهن السدس تكملة الثلثين، بدليل ما جاء أن أبا موسى الأشعري سئل رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتوا ابن مسعود يذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتابعني أي في هذا التقسيم، وسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال لأقضين فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني لا تسقط البنت وإنما تتحول من النصف إلى السدس وجود البنت وارث للنصف، وما بقي فهو للأخت لأن الأخوات مع البنات عصبات. وما بقي فهو للأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بذلك فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر أي العالم فيكم. وإلى تفريع هذه المسألة أشار الناظم بقوله ويسقطون بالبنين قطعا كل والأنثى بالبنات جمعا، ومع بنت الصلب فافرض سدسا لها بنص محكم لا حدث. فصل. قال والأبوان أي الأب والأم افرض لكل منهما سدسا بحيث ولد ما عدم وعند فقده للأم الثلث، وعند فقده للأم الثلث مع عدم الإخوة لو لم يرثوا، ومع أب من بعد نصف الزوج أو ربع لزوجة لها الصحب، رأوا ثلث الذي يبقى وسميتين لديهما بالعمريتين، والأب حاز المال حيث فرد أو ما بقي من بعد فرض وجد. قوله والأبوان فرض لكل منهما إن الأبوين يستحق كل واحد منهما سدس المال مع وجود الفرع الوارث كما مضى الكلام على فرض السدس. وقوله وعند فقده للأم الثلث معناه أن الأم ترث الثلثين، أن الأم ترث الثلث بشرطين عدميين، الأول عدم الفرع الوارث وهو الابن، والثاني عدم جمع الإخوة حتى ولو لم يكن له نصيب في الميراث. وقوله ومع أب من بعد نصف الزوج ربع لزوجة لها صحب ورأوا ثلث الذي يبقى وسمتين لديهم بالعمريتين، أي أنه يفرض للأم فرضا يسمى ثلث الباقي، ثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك في المسألتين العمريتين اللتين وتسمى الغراوين مثنى غراء، سميت بذلك شهرتهما كأنهما الكوكب الأغر، ذلك في المسألتين العمريتين التي قضى فيهما عمر ووافقه جمهور الصحابة. المسألة الأولى ماتت امرأة عن زوج وأم وأب، هذه المسألة الأولى من مسائل العمريتين، فللزوج النصف فرضا وللأم الثلث من التركة، والمسألة من ستة أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج وللأب الباقي، والمسألة من ستة الزوج له ثلاثة من ستة والأم لها والأم واحدة من ستة وهو السدس. يظهر والله أعلم أن للأم اثنين من ستة وليس واحد، وعصبة الأب أي الباقي يعني باقي لها واحد، الأب الباقي اثنان من ستة الثلث. ثم قال مسألة الثانية من مسألة العمريتين مات رجل عن زوجة وأب وأم، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وما بقي للأب. الزوجة لها الربع والأم لها ثلث باقي وعصب العصب لهم الباقي بقية الميراث. فللزوجة الربع فرضا واحدة من أربعة، وللأم الثلث الباقي واحد من أربعة، وللأب الباقي اثنان من أربعة. يقول فحظ الأم من المسألة الأولى أي الزوج والأم والعصبة الأب، فحظ الأم من المسألة الأولى في الحقيقة السدس، ومن الثانية الربع، ولكن أطلق لهما لفظ الثلث تأدبا مع القرآن الكريم. ومن المعلوم أن هذه المسألة العمرية وقعت للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في عهد عمر بن الخطاب، وكان لهم فيها رأيان. الأول رأي زيد بن ثابت الذي أخذ به الجمهور وحكم به عمر، قال وهو للأم ثلث الباقي. الثاني رأي ابن عباس الذي خالف فيه الجمهور إذ حكم بأن للأم ثلث جميع المال. ويذكر أن ابن عباس ناظر فيها زيد بن ثابت وقال له أين في كتاب الله ثلث الباقي، وقال له زيد وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كلهم على الزوجين، لأن الله تعالى قال ورثه أبواه أي فقط. والصحيح الأول قد أخذ به الجمهور كما علمت قوله والأب حاز المال حيث انفرد، أي إذا لم يخلف الميت وارثا إلا أباه فإنه يأخذ جميع المال. يعني كمثال أب وعم أو أخ شقيق، فإن المال كله للأب. أما إذا كان وجد مع الأب أصحاب الفروض فإنهم يأخذون فروضهم، وما بقي بعدها فهو للأب لأنه أولى رجل ذكر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الفرائض من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الفنون الندية شرح منظومة السبل السبل لفقه السنن المروية. وصلنا عند باب من يرث بالنسب. يقول الشيخ حافظ رحمه الله بنوة أبوة أمومة أخوة من بعدها العمومة، ومن بهم أدلى على تفصيلي سوف ترى تبيانه في قيلي. فهاك خذ بيان من منهم يرث بالفرض أو بالعصب أو بالعصب ممن لا يرث. كل شيخ زيد رحمه الله في هذا الباب بيان ذكر من يرث بالنسب على سبيل الإجمال، وهم البنوة، وتشمل أبناء الميت ثم أبناؤهم ابن الابن مهما نزل. وثانيا الأبوة، وتشمل أبا الميت. الأول يسمى الفروع، والأبوة يسمى الأصول، والأبوة وتشمل أبا الميت ثم جده الصحيح أبو الأب وإن علا. ثالثا والأمومة، وتشمل الأم وأمها وإن علت. ورابعا الأخوة، وهو لا الحواشي. والأخوة وتشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب مهما نزل. وكذلك يشمل هذا الرابع لم يذكر الشيخ زيد رحمه الله الإخوة لأم يرثون الثلث بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث وهو الأب والجد. كذلك يرث الأخ لأم السدس بالشروط السابقة وكونه منفردا. ثم قال شيخنا رحمه الله العمومة خامسا والعمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. ثم قال وهي مرتبة على النحو التالي البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة. وقال وهكذا، والصحيح يقول والعمومة، وتفصيل ما أجمل في هذا الباب سيأتي في الفصول التالية. الفصل لذكر البنين كل المال أو ما بقي بعد الفروض تالي، والنصف للبنت وللبنتين فصاعدا فريضة الثلثين. واقسم لهم إن تجد الجنسين لذكر كحظ الأنثيين. قوله لذكر البنين كل المال، أي إن الإبن الذكر إذا لم يكن معه وارث من أصحاب الفروض أو التعصيب فإنه يأخذ جميع المال، مثل ابن وعم، فإن الابن يأخذ جميع المال. إن الابن الذكر إذا لم يكن معه وارث من أصحاب الفروض أو التعصيب فإنه يأخذ جميع المال، ومع أصحاب الفروض يأخذ ما بقي بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، مثل زوج وابن الزوج يأخذ الربع والباقي للابن. قوله والنصف للبنت، أي البنت الصلبية، أي التي من صلب الأبي أو الزوج، تستحق النصف بالشروط التي سبقت لإرثها لأمها لإرثها له، وأن البنتين فصاعدا لهما الثلثان بالشروط التي تقدمت لإرثهما الثلثين. قوله واقسم لهم إن تجد الجنسين، أي إذا ورث الميت بنون ذكورا وإناثا فإن التركة تقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فصل. قوله وعند فقدهم بنو الأبناء، يعني عند فقد الأبناء الذين على منهم درجة، كذلك عند فقد الآباء الأب والجد، من أبناء الإبن أولا الإبن ثم ابن الإبن ثم الأب ثم الجد، وإذا فقد الإبن وجد من تحته الإبن الإبن فإنه يرث بالتعصيب. وعند فقدهم بنو الأبناء ذو الحكم أعطهم بلا مراء، ويأخذون ما بقي من بعدي فالربنات الصلب دون رد، إلا إذا كنا إناثا محضا إذ هن لا يرثن إلا فرضا، ويسقطون بالبنين قطعا كل والأنثى بالبنات جمعا. ومع بنت الصلب فافرض سدسا لا بنص محكم لا حدثا. تضمنت أبيات هذا الفصل مسألتين. المسألة الأولى أن ابني البنين واحدا فأكثر، ابن الابن يعني واحد وأكثر، يأخذون حكم البنين بحيث إذا لم يكن للميت وارث سواهم فإنهم يأخذون جميع المال، كمثل ابن وعم فإنهم يأخذون جميع المال، أو ابن وأخ شقيق فإنهم يأخذون جميع المال. وإذا كانوا مع أصحاب فروض مثل ابن وزوجة فإن الزوجة تأخذ الثمن والباقي لابن الابن. إذا كانوا مع أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما زاد على الفروض تعصيبا، وذلك كان يخلف الميت أن يخلف الميت بنات صلب، يعني كان مثلا ثلاث بنات يرثون الثلثين، وأبناء بنين مثلا ثلاثة أبناء بنين، فإن بنات الصلب يأخذن فرضهن الثلثين والباقي لأبناء البنين. وهو حكم مقطوع بالسحة، والمسألة من ثلاثة، البنتين لها واحد، البنتين لهما اثنان، والباقي الابن، والمسألة من ثلاثة، ثلاثة رؤوسهم، ثلاثة في ثلاثة في تسعة، فالبنتين يصير لهما الثلاثة ستة، كل بنت تأخذ سهمين، والباقي ثلاثة لابن الابن. وإذا كنا بنات ابن فإنه يسقطنا بالابن أو يكون لهن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ: وذلك كان يخلف الميت بنات صلب وأبناء بنين، فإن بنات الصلب يأخذن فرضهن الثلثين والباقي لأبناء البنين، لأبناء البنين تعصيبا، وهو حكم مقطوع بصحته لا مجال لرده، اللهم إلا إذا كان أبناء البنين إناثا لا ذكورا فإنهن يرثن بالتعصيب، وإما يرثن بالفرض كما تقدم في بحث الفروض المقدرة وآلياء. وإلى هذه المسألة أشار النظم بقوله: وعند فقدهم بنو الأبناء فالحكم يعطيهم بلا مراي، ويأخذون ما بقي من بعد فرض بنات الصلب دون رد، إلا إذا كنا إناثا محضا إذ هن لا يرثن إلا فرضا. المسألة الثانية أن أبناء البنين، أن أبناء البنين الذكور يسقطون بالبنين قطعا، لأنهم يعني أعلى منهم منزلة. أن أبناء البنين الذكور يسقطون بالبنين قطعا بدون نزاع، وإن الإناث أي بنات الإبن منهن يسقطن بجميع البنات، لأن البنات أعلى منزلة، كما أن البنين أعلى منزلة من أبناء الأبناء. وإن الإناث منهن يسقطن بجمع بنات الصلب إلا إذا كانت بنت الإبن واحدة أو أكثر مع بنت الصلب، فإن لها أو لهن السدس تكملة الثلثين، بدليل ما جاء أن أبا موسى الأشعري سئل رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. وأتوا ابن مسعود يذهب إلى ابن مسعود فإنه سيتابعني، أي في هذا التقسيم. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لأقضين فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، يعني لا تسقط البنت وإنما تتحول من النصف إلى السدس وجود البنت وارث للنصف، وما بقي فهو للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبات. وما بقي فهو للأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بذلك، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر أي العالم فيكم. وإلى تفريع هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ويسقطون بالبنين قطعا كل والأنثى بالبنات جمعا، ومع بنت الصلب فافرض سدسا لا بنص محكم لا حدث. فصل. قال: والأبوان أي الأب والأم افرض لكل منهما سدسا، بحيث ولد ما عدم وعند فقده للأم الثلث، وعند فقده للأم الثلث مع عدم الإخوة لو لم يرثوا، ومع أب من بعد نصف الزوج أو ربع لزوجة لها الصحب، رأوا ثلث الذي يبقى وسميتين لديهما بالعمريتين، والأب حاز المال حيث انفرد أو ما بقي من بعد فرض وجد. قوله: والأبوان فرض لكل منهما، إن الأبوين يستحق كل واحد منهما سدس المال مع وجود الفرع الوارث كما مضى الكلام على فرض السدس. وقوله: وعند فقده للأم الثلث، معناه أن الأم ترث الثلثين، أن الأم ترث الثلث بشرطين عدميين: الأول عدم الفرع الوارث وهو الابن، والثاني عدم جمع الإخوة حتى ولو لم يكن له نصيب في الميراث. وقوله: ومع أب من بعد نصف الزوج ربع لزوجة لها صحب ورأوا ثلث الذي يبقى وسمتين لديهم بالعمرتين بالعمريتين، أي أنه يفرض للأم فرضا يسمى ثلث الباقي، ثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك في المسألتين العمريتين التي وتسمى الغراوين مثنى غراء، سميت بذلك شهرتهما كأنهما الكوكب الأغر، ذلك في المسألتين العمريتين التي قضى فيهما عمر ووافقه جمهور الصحابة. المسألة الأولى: ماتت امرأة عن زوج وأم وأب، هذه المسألة الأولى من مسائل العمريتين، فللزوج النصف فرضا وللأم الثلث من التركة، والمسألة من ستة أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوج وللأب الباقي، والمسألة من ستة الزوج له ثلاثة من ستة والأم لها والأم واحدة من ستة والسدس، يظهر والله أعلم أن للأم اثنين من ستة وليس واحد، وعصبة الأب أي الباقي يعني باقي لها واحد، الأب الباقي اثنان من ستة الثلث. ثم قال المسألة الثانية من مسألة عمريتين: مات رجل عن زوجة وأب وأم، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وما بقي للأب. الزوجة لها الربع والأم لها ثلث باقي والعصبة لهم الباقي بقية الميراث، فللزوجة الربع فرضا واحدة من أربعة وللأم الثلث الباقي واحد من أربعة وللأب الباقي اثنان من أربعة. يقول: فحظ الأم من المسألة الأولى أي الزوج والأم والعصبة الأب، فحظ الأم من المسألة الأولى في الحقيقة السدس، ومن الثانية الربع، ولكن أطلق لهما لفظ الثلث تأدبا مع القرآن الكريم. ومن المعلوم أن هذه المسألة العمرية وقعت للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في عهد عمر بن الخطاب، وكان لهم فيها رأيان: الأول رأي زيد بن ثابت الذي أخذ به الجمهور وحكم به عمر، قال وهو للأم ثلث الباقي، الثاني رأي ابن عباس الذي خالف فيه الجمهور إذ حكم بأن للأم ثلث جميع المال، ويذكر أن ابن عباس ناظر فيها زيد بن ثابت وقال له: أين في كتاب الله ثلث الباقي؟ وقال له زيد: وليس في كتاب الله إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين، لأن الله تعالى قال: ورثه أبواه أي فقط. والصحيح الأول قد أخذ به الجمهور كما علمت قوله: والأب حاز المال حيث انفرد، أي إذا لم يخلف الميت وارثا إلا أباه، فإنه يأخذ جميع المال، يعني كمثال أب وعم أو أخ شقيق، فإن المال كله للأب. أما إذا كان وجد مع الأب أصحاب الفروض فإنهم يأخذون فروضهم وما بقي بعدها فهو للأب، لأنه أولى رجل ذكر هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.